هذا لقاء جديد أدعو نفسي وأدعوكم إليه مستمعي الكرام، نجتمع فيه معا من حول كلمة الله الكتاب المقدس. لكن ما نفع الاجتماع من حول الكلمة إن لم نأخذ بواسطة دراستنا كلمة من الله؟ لذلك يا ليتنا نضم أصواتنا متضرعين لله أن يفتح أذهاننا وقلوبنا لاستقبال كلمته. ما زلنا نمخر عباب بحر سفر صموئيل الأول بسفينتنا الصغيرة، ونتمتع بما أعده الله لنا من مناظر خلابة ودروس روحية ثمينة. في الفصل السادس كان التركيز على تخلص الفلسطينيين أعداء الشعب من تابوت العهد بطريقة أو بأخرى، كان كالجمرة الملتهبة تتلاقفها أيديهم، وبعدما حصل عليه الشعب مرة أخرى تخلوا عنه معربين عن عدم استعدادهم للرجوع إلى الله. في الفصل السابع رأينا كيف مل الشعب البعد عن الله واشتاقوا أن يرجعوا إليه، فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا هناك قد أخطأنا إلى الرب، وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفاة. وعندها أعطى الله الشعب نصرا عظيما، فنصب صموئيل حجر المعونة الذي هو بالنسبة للماضي حجر التذكار، وللحاضر حجر الإدراك والاعتراف بالفضل، وللمستقبل هو حجر الإعلان عن أمور أخرى. وكان صموئيل النبي والقاضي يتنقل بين المدن ليمارس خدمته الرائعة. في الفصل الثامن رأينا الجسد يتدخل فأفسد الأمور. بدأ الفشل حينما جعل صموئيل بنيه قضاة لإسرائيل. كانت نيته حسنة، أراد أن يوفر ترتيبا للشعب بعد أن فقد القدرة على خدمتهم، ولكنه كان عليه أن يترك الأمر بين يدي الله. ثم طلب أبناء الشعب ملكا لهم، متأثرين بالطبع من الشعوب المحيطة بهم، وهذا الطلب ينم عن حقيقتين مؤلمتين: الأولى فشل سياسة صموئيل الجسدية من خلال ابنيه، والثانية سوء قلب الشعب في طلبهم الملك والتخلي عن سلطة الله. وصلى صموئيل إلى الرب واستجاب له الرب بطريقة رائعة، حذر الشعب من نتيجة قرارهم إلا أنهم رفضوا وأصروا على رأيهم. نأتي اليوم إلى الفصل التاسع من سفر صموئيل الأول. يبدأ هذا الفصل التقسيم الثاني الرئيس لسفر صموئيل الأول من الفصل التاسع إلى الخامس عشر. كان التركيز في القسم الأول على صموئيل، أما الآن فالأنظار تتجه نحو شاول، ويعتبر شاول من أغرب الشخصيات الموجودة في الكتاب المقدس تماما كبلعام الذي سبق ومر علينا. شخصيات غريبة صعبة الفهم تمشي ما بين الظلمة والنور. ولم يكن شاول ملكا حينما نتقابل معه للمرة الأولى، ولا أظن أنه أصبح ملكا بالمعنى الحقيقي للكلمة. ستكون قراءاتنا مطولة بعض الشيء في هذه الليلة، لذا افتداء للوقت أطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا فورا من الآية الأولى وحتى الرابعة عشرة من هذا الفصل التاسع من صموئيل الأول.
وكان رجل من بنيامين اسمه قيس بن أبيئيل بن صرور بن بكورة بن أفيح ابن رجل بنيميني جبار بأس، وكان له ابن اسمه شاول شاب وحسن، ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه. من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب. فضلت أتن قيس أبي شاول، فقال قيس لشاول ابنه: خذ معك واحدا من الغلمان وقم اذهب فتش على الأتن. فعبر في جبل أفرايم، ثم عبر في أرض شليشة فلم يجدها، ثم عبر في أرض شعليم فلم توجد، ثم عبر في أرض بنيامين فلم يجداها. ولما دخلا أرض صوف قال شاول لغلامه الذي معه: تعال نرجع لئلا يترك أبي الأتن ويهتم بنا. فقال له: هو ذا رجل الله في هذه المدينة، والرجل مكرم، وكل ما يقوله يصير. لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيها. فقال شاول للغلام: هو ذا نذهب، فماذا نقدم للرجل؟ لأن الخبز قد نفذ من أوعيتنا وليس من هدية نقدمها لرجل الله، ماذا معنا؟ فعاد الغلام وأجاب شاول وقال: هو ذا يوجد بيدي ربع شاقل فضة فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريقنا. سابقا في إسرائيل هكذا كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله: هلما نذهب إلى الرائي، لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي. فقال شاول لغلامه: كلامك حسن، هلما نذهب. فذهب إلى المدينة التي فيها رجل الله. وفيما هما صاعدان في مطلع المدينة صادفا فتيات خارجات لاستقاء الماء، فقالا لهن: أهنا الرائي؟ فأجبنهما وقلنا: نعم، هو ذا هو أمامكما، أسرعا الآن لأنه جاء اليوم إلى المدينة، لأنه اليوم ذبيحة للشعب على المرتفعة. عند دخولكما المدينة للوقت تجدانه قبل صعوده إلى المرتفع ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي، لأنه يبارك الذبيحة. بعد ذلك يأكل المدعوون. فالآن اصعدا لأنكما في مثل اليوم تجدانه. فصعدا إلى المدينة، وفيما هما آتيان في وسط المدينة إذا بصموئيل خارج للقائهما ليصعدا إلى المرتفع.
كان قيس والد شاول من سبط بنيامين، الابن الأصغر ليعقوب والمفضل لأبيه. وقد ماتت أم بنيامين راحيل بعدما أنجبته، وأضحى المفضل لأبيه يعقوب والمحاط بإخوته من كل جانب. ولكن في سفر القضاء رأينا هذا السبط يقضى عليه ويتشتت بسبب خطية فاحشة، ومن هذا السبط أتى الملك الأول للشعب. حسب الظاهر كان منظر شاول كالملوك، ولكنه كان يتصنع جزءا كبيرا من دوره كملك. اختاره الناس حسب مظهره، ولكن قلبه لم يكن ملوكيا. ليحمينا الرب من المظاهر الخادعة. أحب الشعب شاول لمظهره، إذ كان أطول من كل الشعب، إلا أنه لم يكن ملكا حقيقيا في قلبه. معنى اسم شاول سؤال، وكان كل ما فيه بحسب ما يسأله الشعب من شكل خارجي وجمال ظاهر. نعم، لقد أعطي شاول استجابة لطلبة الشعب الجسدية، وعليه فهو يمثل الجسد أو الطبيعة القديمة التي لا تقهر. أضاع شاول أتونه، إلا أنه كان محظوظا بغلام ذكي اقترح عليه استشارة رجل الله، ولكنهما أول ما فكرا في الأجرة، ولم تكن النعمة في الحسبان. والجسد يا صديقي لا يمكنه أن يرتفع عن مستوى الأجر ويتصور الله المنعم كمن يعطي، ذلك الإله الذي بذل ابنه من أجلنا أجمعين. لاحظنا من القراءة وجود كلمتين تدلان على صموئيل: نبي ورائي. النبي يستمد معرفته من الله ويتكلم بأقوال الله، أما الرائي فهو يعرف ما يعرفه النبي. وكان اهتمام الناس بالمعرفة أكثر من النبي، لذلك كانوا يسمون صموئيل الرائي. وهكذا يتقابل شاول مع صموئيل للمرة الأولى. نواصل القراءة من العدد 15 وحتى نهاية الفصل 9 من صموئيل الأول.
والرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلا: غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين، فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين، لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي. فلما رأى صموئيل شاول أجابه الرب: هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه، هذا يضبط شعبي. فتقدم شاول إلى صموئيل في وسط الباب وقال: أطلب إليك، أخبرني أين بيت الرائي؟ فأجاب صموئيل شاول وقال: أنا الرائي، اصعدا أمامي إلى المرتفع فتأكلا معي اليوم، ثم أطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبك، وأما الأتن الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت. ولمن كل شهي إسرائيل؟ أليس لك ولكل بيت أبيك؟ فأجاب شاول وقال: أما أنا بنيميني من أصغر أصباط إسرائيل، وعشيرتي أصغر كل عشائر أصباط بنيامين، فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ فأخذ صموئيل شاول وغلامه وأدخلهما إلى المنسك وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين، وهم نحو 30 رجلا. وقال صموئيل للطباخ: هات النصيب الذي أعطيتك إياه الذي قلت لك عنه، ضعه عندك. فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها أمام شاول، فقال: هو ذا ما أبقي، ضعه أمامك وكل، لأنه إلى هذا الميعاد محفوظ لك من حين قلت دعوت الشعب. فأكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. ولما نزلوا من المرتفع إلى المدينة تكلم مع شاول على السطح وبكروا، وكان عند طلوع الفجر أن صموئيل دعا شاول عن السطح قائلا: قم فأصرفك. فقام شاول وخرج كلاهما هو وصموئيل إلى خارج. وفيما هما نازلان بطرف المدينة قال صموئيل لشاول: قل للغلام أن يعبر قدامنا، فعبر، وأما أنت فقف الآن فأسمعك كلام الله.
والرب كشف أذن صموئيل. السؤال هنا: كيف كان الله يتحدث في العهد القديم؟ كان يتحدث كلمات مسموعة، وهي الكلمات الموحى بها وليست الأفكار. وقد قال الله لصموئيل بأنه سمع صراخ الشعب، وها هو يستجيب لهم ويعطيهم ملكا حسب اختيارهم. في كثير من الأحيان يستجيب الله لطلباتنا حتى ولو لم تكن بحسب مشيئته، ولكن علينا أن نتحمل النتائج. ينبغي أن كل صلواتنا تكون مرفوعة باسم المسيح، أي وفقا لمشيئة الله ولمجده تعالى. كل الصلوات يجب أن تتمحور حول هذا الأمر الهام. إذن يستجيب الله لطلبة الشعب ويعطيهم ملكا. كان شاول قد أبهر الجميع حتى صموئيل نفسه، وقد احتفظ له بالكتف من ذبيحة السلامة، وكان الله بذلك يظهر له المحبة وأنه على استعداد أن يعمل معه ليخلص الشعب. ولكن أعود وأقول إن شاول لم يكن في الواقع خيار الله، بل أعطى الرب الشعب الملك الذي يريدونه هم. يظهر شاول برداء التواضع الذي لا داعي له، وأنا أعتقد أن تواضعه هنا مزيفا وليس في محله عندما قال إن عشيرته أصغر كل عشائر أصباط بنيامين، وأن السبط الذي ينتسب إليه هو الأصغر في الشعب. بعد ذلك نجد الأحداث التي مروا بها وكيف تعلم شاول بعض الأمور الهامة عن مهامه الجديدة كملك. وعند طلوع الفجر دعا صموئيل شاول على السطح وقال له: قف الآن فأسمعك كلام الله. كان الله على استعداد أن يتعامل مع هذا الملك الجسدي ومع الشعب، فقد سمع صراخهم. يا له من إله محب يمتلئ بالشفقة والحنان، فمهما ضل شعبه فهو إنما يطلب بركتهم. قالوا: اجعل لنا ملكا يقضي لنا، وهو قال: امسح رئيسا فيخلص شعبي. وسنرى الآن في الفصل العاشر أحداث مسح شاول كملك. نقرأ فورا من هذا الفصل العاشر من صموئيل الأول الآيات الثماني الأولى:
فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال: أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا في ذهابك اليوم من عندي، تصادف رجلين عند قبر رحيلة في تخم بنيامين في سلصح، فيقولان لك: قد وجدت الأتن التي ذهبت تفتش عليها، وهو ذا أبوك قد ترك أمر الأتن واهتم بكما قائلا: ماذا أصنع لابني؟ وتعدو من هناك ذاهبا حتى تأتي إلى بلوطة تابور، فيصادفك هناك 3 رجال صاعدون إلى الله إلى بيت إيل، واحد حامل 3 جداء، وواحد حامل 3 أرغفة خبز، وواحد حامل زق خمر. فيسلمون عليك ويعطونك رغيفي خبز فتأخذ من يدهم. بعد ذلك تأتي إلى جبعة الله حيث أنصاب الفلسطينيين، ويكون عند مجيئك إلى هناك إلى المدينة أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من المرتفعة، وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون. فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر. وإذا أتت هذه الآيات عليك فافعل ما وجدته يدك لأن الله معك. وتنزل قدامي إلى الجلجال، وهو ذا أنا أنزل إليك لأصعد محرقات وأذبح ذبائح سلامة 7 أيام تلبث حتى آتي إليك وأعلمك ماذا تفعل.
شكرا يا ميسون. يمسح صموئيل شاول ملكا ويقبله، ربما تعبيرا عن مشاعره نحوه. وقد تم هذا بالقرب من قبر رحيل في تخم بنيامين قرب بيت لحم. تذكر أن رحيل كانت تحتضر عندما ولدت ابنها الأصغر، ودعته ابن أوني أي ابن حزني، إذ رأت جانب الموت، بينما دعاه يعقوب بنيامين أي ابن يد اليمين، متحدثا بذلك عن الحياة والقوة. وكان لابد لشاول أن يتعلم كل هذا الماضي عند قبر رحيل قبل أن يخدم الله بالخدمة الصحيحة. ونحن أيضا صديقي، إن لم نرجع إلى المبادئ الأساسية عن موت وقيامة المسيح، فلا يمكننا أن نخدم الله كما يجب. ثم أخبر صموئيل شاول بمن سيقابل وماذا سيحدث له، وذلك من أجل تعليمه وفائدته، وليته تعلم. هذا ما كان سيصادف شاول في طريق عودته. فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر. وهنا أيضا يبرز أمامنا سؤال: هل تجدد شاول فعليا؟ هل هذه الآية تدلنا على ذلك؟ واقعيا لا تشكل هذه الآية الدليل القاطع، وأنا شخصيا لا أعتقد أن شاول هذا قد قبل خلاص الله البتة، وهذا ليس مما سبق ورأيناه عنه، بل مما سنراه لاحقا، وستحكم أنت بنفسك مستمعي. قد يقول أحدهم: ولكن روح الرب حل عليه وتنبأ وتحول إلى رجل آخر. نعم، ولكننا لا نقرأ أنه تحول إلى إنسان جديد، إلى رجل جديد. أولم يأتي روح الله على بلعام أيضا؟ ومع ذلك لا نجد دليلا قاطعا على تجديده. ماذا عن يهوذا الإسخريوطي؟ كان المسيح قد أرسل تلاميذه 12 وقاموا بصنع المعجزات جميعهم بمن فيهم يهوذا. على كل حال، دعنا لا نستسبق الأحداث مستمعي، ولننتظر حتى نرى معا ماذا سيحدث. ثم قال له صموئيل: افعل ما وجدته يدك لأن الله معك. يا له من استهلال رائع لخدمة هذا الرجل. الروح القدس حل عليه والله كان معه، ولكن لا أظنه استفاد من هذه الامتيازات أبدا. أظن أن الله قد أعطى لشاول هذا كل فرصة ممكنة، إلا أنه أخفق، كما وأعتقد أن صموئيل أخطأ في نظرته لشاول، ويمكن للنبي أن يخطئ. ثم رأينا أنه عندما التقى شاول مع عمه لم يخبره بأمر المملكة، بل التزم الصمت. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل 10 من صموئيل الأول ابتداء من الآية 17.
واستدعى صموئيل الشعب إلى الرب إلى المصفى، وقال لبني إسرائيل: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: إني أصعدت إسرائيل من مصر وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع الممالك التي ضايقتكم، وأنتم قد رفضتم اليوم إلهكم الذي هو مخلصكم من جميع الذين يسيئون إليكم ويضايقونكم، وقلتم له: بل تجعل علينا ملكا. فالآن أمثلوا أمام الرب حسب أصباطكم وألوفكم. فقدم صموئيل جميع أصباط إسرائيل، فأخذ سبط بنيامين، ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره، فأخذت عشيرة مطري، وأخذ شاول بن قيس. ففتشوا عليه فلم يوجد، فسألوا أيضا من الرب هل يأتي الرجل أيضا إلى هنا؟ فقال الرب هو ذا قد اختبأ بين الأمتعة. فركضوا وأخذوه من هناك فوقف بين الشعب، فكان أطول من كل الشعب من كتفه فما فوق. فقال صموئيل لجميع الشعب أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا ليحيى الملك. فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب. ثم أطلق صموئيل جميع الشعب كل واحد إلى بيته، وشاول أيضا ذهب إلى بيته إلى جبعة، وذهب معه الجماعة التي مس الله قلبها. وأما بنو بليعال فقالوا كيف يخلصنا هذا؟ فاحتقروه ولم يقدموا له هدية، فكان كأصم.
أتى الوقت لاستعلان الملك، ودعا صموئيل الشعب للمصفاة للتعرف على الملك الجديد، ولكنه عاد وذكرهم بأن طلبهم للملك يعني أنهم أعطوا الله القفا للوجه، واستقبالهم لشاول كملك يعني رفضهم لله. طلب صموئيل شاول ليقدمه ولكنه لم يستطع أن يجده، كان أكل أطفال يلعب الاستغماية ويختبئ من مكان لآخر. ومرة أخرى أقول إن هذا تواضع مزيف من قبل شاول، أو ربما كان خوفا من المسؤولية العتيدة أن تلقى عليه، وفي ذلك لم يكن يثق بالله الذي كان على استعداد أن يعمل به ومعه كما سبق وذكرت. كان قد مسح من قبل صموئيل، وإذا أعطي الفرصة ليصير ملكا فليتقدم ويأخذ مكانه بشجاعة، لماذا الاختباء؟ هذه بداية الفشل في حياة شاول. المهم أنه في النهاية وقف أمام الشعب وكان أطول من جميعهم، فهتفوا ليحيى الملك. فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب. اعتمادا على هذه الآية يمكننا أن نرى أن صموئيل كتب الجزء الأول من سفر صموئيل الأول. وأخيرا نرى شاول يمضي إلى بيته ولا يأبه باحتقار بني بليعال، وسنتابع في الحلقة القادمة سيرة حياة هذا الملك الذي اختاره الشعب وليس الله.